بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح البسيط على متن الورقات. كنا في مبحث التقليد. قال الجويني رحمه الله: فعلى هذا يعني يشير إلى تعريف التقليد في قوله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، هكذا قال. ثم قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسمى تقليدا، لأنك تقبل كلامه بدون حجة، يعني هكذا قال. وفي هذا نظر يأتي في الشرح. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني ما حجته، ما دليله، من أين جاء به، ما تدري، تقبله هكذا. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله أو قبول قوله تقليدا، يعني أراد وحاول أن يدخل كلام النبي في التقليد، وهذا شيء مرفوض كما سيأتي في الشرح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا يلزم لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة في نفسه، فقبول كلامه اتباع لما أمر الله عز وجل باتباعه في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، فجعل الهداية في طاعته، فكيف يكون قبول كلامه تقليدا وهو على اصطلاح المتأخرين شيء مذموم؟ وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله قول الشافعي في مسألة الضلع فيه بعير، قال: قلته تقليدا لعمر. وفي موضع آخر قال: قلته تقليدا لعثمان. وقال في الفرائض: هذا مذهب تلقيناه عن زيد. ثم قال ابن القيم: ولا تستوحش من لفظة التقليد في كلامه، يعني كلام الشافعي، وتظن أنها تنفي كون قوله، أي قول الصحابي، حجة بناء على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة، فهذا اصطلاح حادث انتهى. وعليه: فلا حرج في تسمية قبول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقليدا على المعنى الذي يرمي إليه الشافعي، وأما على اصطلاح المتأخرين فكلا، على أنه ينبغي إخراج كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الباب كلية، لأنه لا أحد يفهم من كلمة التقليد إلا الاصطلاح الحادث.
والمعنى الذي يرمي له الشافعي يعني الاتباع، قلته تقليدا بمعنى يعني اتباعا لعثمان أو اتباعا لعمر. طيب، قال الجويني: ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. طيب، لماذا هذا التعريف؟ أرادوا به شيئا وقصدا معينا. نعم، يأتي.
قال: هذا التعريف يراد به إخراج قبول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيز التقليد، إذ إن قوله عليه الصلاة والسلام معلوم من أين قاله، إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى حينئذ تقليدا. وقد تقدم أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة بنفسه، فلا يكون اتباعه والعمل به تقليدا كتقليد غيره من العلماء. وهل يكون اتباع من قوله حجة كاتباع قول من لا ينهض قوله إلا بحجة؟
نعم، لا يكون. هل يكون اتباع من قوله حجة عليه الصلاة والسلام كاتباع قول من لا ينهض قوله إلا بحجة؟ قول ما ينهض، ما يقوى إلا بحجة. طيب، الفقرة الأخيرة، يقول الجويني: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قولي تقليدا، لأن القياس مبني على الاجتهاد والنظر وليس على الحجة والبرهان، واضح. فإذا كان يقول بالقياس إذن النبي يجتهد وينظر، فاتباعه في هذه الحالة تقليد. أما إذا كان لا يقول بالقياس وإنما يقول بما يأمره الله عز وجل، بما يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى، فحينئذ قبول قوله ليس تقليدا، لأنه يعني لا يتكلم إلا بالحجة. يعني هكذا هذا المعنى، وهو معنى فيه نظر كما سيأتي. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أطال المؤلف عفى الله عنه في هذه المسألة التي لا طائل تحتها، فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كقول غيره من الأئمة، فقوله دليل بنفسه، واتباعه فرض ومخالفته ذنب، إذ في قوله هذه الشرطة.
نعم هذا خطأ، الشرطة هذه ما في داعي لها.
إذ في قوله الهداية والرشاد، وفي ضده الغواية والفساد، وقد أجمعت الأمة على هذا المعنى، فليس بنا حاجة أن نسمي قبول قوله تقليدا، ونحن نعلم أن التقليد مذموم قد نهى عنه الأئمة وشددوا في ذلك، فينبغي أن نصون الجانب النبوي عن اصطلاح حادث موهم. فكم جنت هذه الاصطلاحات على أصول شرعية وقواعد مرعية، ولا أدل على ذلك مما نحن فيه الآن، حيث أدخلوا كلام أشرف الخلق وسيد المرسلين في باب التقليد، وهم يقرؤون ذمه عن الأئمة، لكن طغيان علم الكلام على مؤلف. لكن طغيان علم الكلام على مؤلفي الأصول خاصة يجعلهم يسقطون هذه السقطات ويقعون في هذه الطرهات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة أن غالب ما يتكلمون فيه، يعني المتكلمين، من الأصول ليس بعلم ولا ظن صحيح، بل ظن فاسد وجهل مركب. انتهى. ويعني بالأصول أصول الدين،
العقيدة، يعني العقيدة. أيوة.
وأقول فأصول الفقه له نصيب،
ظهر لها شيخ، لها. فأصول الفقه له نصيب من ذلك، يعني علم أصول الفقه. أيوة.
فأصول الفقه لها نصيب من ذلك، وهم قد أكثروا من التأليف فيها وأدخلوا في مسائلها شيئا كثيرا من مباحث علم الكلام المذموم. قال شيخ الإسلام: ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه، يعني المتكلمين، وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين، فبنوه على أصولهم الفاسدة. انتهى.
هذا تحذير من الشيخ رحمه الله، أنهم دخلوا في أصول الفقه وألفوا فيه وبنوه على أصولهم الفاسدة. فعلى طالب العلم أن يحذر من كثير من كتب أصول الفقه، ومن أكثر المؤلفين في أصول الفقه، يندر ويقل، يعني نعبرها تعبيرا أفضل نقول يقل، أن يوجد كتاب سلفي في أصول الفقه. أغلب كتب أصول الفقه فيها البلاء، فيها العقائد المنحرفة وفيها الأصول الفاسدة، والله المستعان. ولذلك يعني أحيانا إذا سئل طالب العلم أو سئل الشيخ المتخصص في هذا العلم عن كتاب سلفي يعيه الجواب، الله المستعان، لأن أشهر كتب أصول الفقه التي عليها يعول الناس وعليها يرجع الناس فيها العقائد الفاسدة وفيها الأصول الفاسدة، فيها الأشياء المنحرفة ما تخلو، سبحان الله. كتب الغزالي وكتب الجويني وكتب الرازي وكتب الآمدي وكتب ابن حزم، حتى ابن حزم كذلك عنده أشياء، وحتى الشوكاني ينقل عنهم، وحتى في روضة الناظر لابن قدامة فيه أيضا كما نبه الشيخ الشنقيطي، وفي المقدمة التي أثبتها ابن قدامة في بعض النسخ فيها البلاء، المقدمة المنطقية، يعني قد يكون من أصفى الكتب كتاب الشيخ الشنقيطي المذكرة. والله المستعان، على أنها يعني ما تناسب المبتدئ، فيها صعوبة. لذلك يعني بدت لي العناية بتأليف كتاب مختصر على منهج السلف في هذا العلم، هذا هو القصد. لأن طالب العلم اليوم إذا أراد أن يدرس أصول الفقه دراسة سلفية ما فيه. هذه من الأشياء التي جعلتني أكتب هذا الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به طلاب العلم في كل مكان. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما قول المؤلف كان يقول بالقياس أي يجتهد في الأحكام، وهي مسألة خلافية، وعلى القول الذي اختاره الجمهور أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد، فاجتهاده ليس كاجتهاد غيره، وإلا فما معنى قول العلماء لا اجتهاد مع النص؟ وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسألة وكان اجتهاده على خلاف الأولى أنزل الله تعالى البيان، كما في مسألة أسارى غزوة بدر، فليس في اجتهاداته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما هو رضا ودين لله تعالى تعبد بها خلقه، فيصدق على اجتهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسمى الاجتهاد المعصوم. فهل يكون اتباعه كاتباع من يقول عن اجتهاده قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ومن يقول إني أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد؟ وأنا أعلم أنه ليس أحد من علماء الأمة المعتبرين من يجعل كلام أحد من الناس في منزلة كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيد أن محاولة جعل اتباعه من باب التقليد، وقد عرفت ما هو التقليد عند المتأخرين، هو الذي تأباه القلوب وتمجه الآذان، والله المستعان عليه التكلان.
نعم. بقي الباب الأخير في الورقات وهو الاجتهاد، فيه مسائل مفيدة ومهمة نتركها إن شاء الله لدرس غد هذا الأسبوع، يعني يترك لهذا الكتاب حتى نفرق منه إن شاء الله. هنا في أسئلة يقول: ما حكم الشراء بالتقسيط؟ لا بأس به، الشراء بالتقسيط لا بأس به، جائز بالإجماع، لكن الخلاف فيما لو جعل سعر السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها نقدا، هذا اللي فيها خلاف. أما إذا كان البيع بالتقسيط بالتنجيم لا بأس به، جائز بالإجماع. وما حكم ذلك إذا كان من أجل بيع السلع المشتراه للحصول على المال؟ يعني السائل يسأل عن التورق، أن يشتري الإنسان سلعة بسعر مؤجل أو مقسط بالتقسيط، ثم يأخذ هذه السلعة يبيعها نقدا بسعر أقل، هذا يسمى التورق، مأخوذ من الورق، لأن الإنسان قصده الورق، قصده المال ليس قصده السلعة. يشتري سيارة مثلا ب60,000 تقسيطا، ثم يبيعها ب40,000 نقدا، نقدا يعني المبلغ كامل، العامة يسمونه كاش، هذا يسمى التورق. هذا عند الجمهور العلماء جائز، التورق جائز عند جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه كابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يقول حرام، يقول التورق هذه أخت الربا، لأن القسط المال، وكان رحمه الله ثابتا على التحريم ما يتزعزع، حتى يقول تلميذه ابن القيم: كنا نراجعه كثيرا فيه فيأبى إلا التحريم. لذلك هذه المسألة شبهة ينبغي للورع أن يتركها، ثم يعني تقل فيها البركة. والله الإنسان يأخذ سيارة، نعم يستفيد مبلغا من المال، ثم يذهب وتبقى عليه الأقساط كهم الجبل سنوات وهو يقسط، فما فيها البركة، فيها قليلة. فالأولى بالإنسان أن يترك هذه المعاملة. يقول: ما حكم قضاء النوافل؟ لا بأس بذلك، تقضى النوافل كما تقضى الفرائض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى النافلة. وهل إذا فات وقتها لا تقضى؟ ما معنى القضاء؟ القضاء معنى أن تؤدي العبادة في خارج الوقت. فإذا كانت النوافل تقضى، إذا ما معنى ذلك؟ أنها تؤدى في خارج الوقت، فيجوز لك أن تقضي نافلة الظهر بعد العصر ما دامت الشمس حارة، يعني بعد العصر مباشرة، وتقضي نافلة الفجر بعد صلاة الفجر، وتقضي نافلة المغرب البعدية، لأن المغرب نافلة بعد صلاة العشاء، لا بأس بذلك. وما هو الراجح في ذلك؟ الراجح في ذلك ما سمعته. ما مقدار الزكاة في مبلغ قدره 72,000 ريال؟ وهل يشترط الحول في الزكاة؟ وهل الرواتب منها زكاة؟ أخونا، هذا سلتك سلة الامتحانات. ما مقدار الزكاة في مبلغ قدره 72,000؟ قسمه على كم؟ على 40. قسم على 40، هذه قاعدة، خذها ضابط. أي مبلغ تريد أن تعرف ما مقدار زكاته، قسمه على 40، يأتيك ربع العشر. طيب، كم يا إخوان قسمه من معه 1800؟ إخوان يقولوا لك 1800، يعني 72,000 تقسيم 40، 1800 ريال، هذا ربع العشر. هل يشترط الحول في الزكاة؟ نعم شرط، الحول شرط في الزكاة، إلا يستثنى مسائل. استثنى العلماء مسألة الزروع والثمار، هذه آت حقه يوم حصاده. وكذلك قالوا نتاج السائمة يتبع الأصل، وكذلك قالوا عروض التجارة يتبع الأصل. هذه ثلاث مسائل استثناها العلماء من مسألة الحول، تتبع الأصل. وهل الرواتب فيها زكاة؟ نعم، الرواتب فيها زكاة إذا حال عليها الحول، إذا كنت تحوش من راتبك، تضع مبلغا معينا كل شهر وبلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه، يعني خذها بسهولة. إذا كنت من الناس اللي يترك من راتبه تحويشه كما يقول العامة، 500 ريال 1000 ريال تترك كل شهر، هذه ما تنفقها أنت. ففي هذه الحالة إذا كنت كذلك ممن يترك من راتبه شيئا، إذا كنت كذلك فاختر شهرا في السنة تزكي هذا المبلغ الموجود المتراكم، هذا أفضل طريقة. أما إذا كنت تنفق الراتب أول بأول فما في زكاة عليك، لأن الراتب حينئذ ما حال عليه الحول. طيب، هذه الأسئلة. هنا سؤال يقول: ما هو الشعر حول القبل الذي يثبت به البلوغ؟ هل هو شعر أو شعرتان أم ماذا؟ الشعر الذي ينبت حول القبل العانة ويثبت به البلوغ، يقول العلماء هو الشعر الخشن، الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل حول الفرج، الشعر الخشن. أما الشعر الخفيف هذا يكون في الصبيان أحيانا، الشعر الخشن هو الذي إذا بدأ هذا الشعر الخشن ينبت وظهر بلغ. ولكن ينبغي أن نلاحظ مع هذا، مع وجود هذا الشعر الخشن، العلامات الأخرى، مثل في الذكر مثلا فخامة الصوت، هذه علامة تأتي مع الإنبات. أما في الأنثى تفلك الثديين مثلا، تأتي هذه مع الإنبات. الاحتلام علامة قاطعة في الذكر، الحيض علامة قاطعة في الأنثى. وعلامات البلوغ على كل حال عديدة، يعني تتعاضد وتتضافر. هنا طيب في أسئلة صوتية. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك وأشهد الله إلى بعده. سؤال فضيلة الشيخ، بالنسبة للدرس اللي استيقظ في صحيح البخاري.
نعم.
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الطهارة حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، هل هذا الحديث صحيح؟ ثانيا ما مقدار نصف دينار؟
هذا الحديث الظاهر أنه ثابت أن الذي يأتي الحائض متعمدا يأثم عليه التوبة وعليه الكفارة، ما هي الكفارة؟ جاء في الحديث يتصدق بدينار أو بنصف دينار. هل هذا التخيير، يعني هل هذه أو على سبيل التخيير؟ قال بعض العلماء نعم هي على سبيل التخيير، وقال بعض العلماء لا هي على سبيل التنويع، فإذا كان أصاب الحائض عند فورة الدم دينار، وإن أصابها عند خفته وفي آخره فنصف دينار. ما مقدار الدينار أو النصف الدينار؟ الدينار يساوي الآن بالإجرامات الذهب هذه 4 جرامات وربع، هذا الدينار، الدينار الإسلامي، يعني على القول الأرجح والأقرب المبني على الاستقراء، لأنه وجد دينار إسلامي، هذا الدينار سك في زمن عبد الملك بن مروان، يعني في القرن الأول، وهو أول دينار إسلامي ضرب في ذلك الوقت. وجد هذا الدينار في متحف في ألمانيا، وهو من ذهب، مصنوع من ذهب، والذهب لا يتغير، فلما وزن وجد 4 جرامات وربع، يعني يساوي 4 جرامات وربع. طيب الآن المطلوب أن تعرف قيمة 4 جرامات وربع هذا الدينار، الجرام كم يساوي؟ فلنفرض أنه يساوي الآن كم؟ 60 ريال، اضرب 60 ريال في 4 بكم؟ 6 × 4 240، درس في الحساب نحتاج. طيب 4 × 60 بكم؟ 240، أضف عليها ربع 60 15 كم؟ 255. إذن الدينار الإسلامي، الدينار يساوي بهذه القيمة الموجودة عن الجرام 255 ريال، نصف الدينار قسم على 2. إذن من أتى حائضا يتصدق بدينار، كم الدينار؟ 255 ريال، هكذا والله أعلم. نعم
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، متى نحمل أول للشك أو على التخيير أو التنويع في الحديث؟
كيف
ما ضابط
كيف
ما ضابط لحمل أو للشك أو على التخيير في الحديث؟
دينار أو نصف دينار أو لا، هذه أو ما ليست على الشك، لأن الأصل في الرواية القطع والعلم، هي على التخيير، يعني يخير الإنسان بين دينار ونصف دينار أو على التنويع بحسب الحال، كما قال بعض العلماء إن أصابها في فور حيضتها دينار، وإن أصابها في آخر حيضتها فنصف دينار، هذا جيد، أو على سبيل التنويع، لأنه هذا يأتي أيضا إن يعني الكفارة أحيانا فيها تنوع، كما قال الله سبحانه وتعالى في كفارة الأذى، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني التنويع في الكفارة موارد في الشرع، فهو مخير بين الدينار ونصف الدينار، فنحن نقول إما إنها على التخيير وإما إنها على التنويع، أما الشك فلا، فأضعف الاحتمالات والله أعلم، لأن الأصل في الرواية أنها ثابتة. نعم
قدير الشيخ جزاك الله خير وإحسان القول إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.